بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتاب التحقيق والإيضاح: فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. والدم هو ما يذبحه الحاج تقربا إلى الله عز وجل إذا كان متمتعا أو قارنا، وهو إما أن يذبح شاة أو يكون له جزء في بدنة من سبعة أجزاء، فتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة أشخاص. فإذا كان الحاج متمتعا، أي أنه حج بالتمتع أو بالقران، فإنه يجب عليه هدي للتمتع، كما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا الهدي اختلف فيه هل هو جبر للنقص في التمتع أو القران، لأن المتمتع والقارن كلاهما يأتي بحج وعمرة، أو أنه دم شكران. ولقد يكون البحث في هذا الموضوع مما لا يحتاج له كثيرا، لكن العبرة هو بالامتثال لما شرع الله عز وجل، أن من حج متمتعا أو قارنا أنه يلزمه هدي، وهو أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، وتكون هذه الذبيحة مجزية كالأضحية، فيذبح من الهدي ما يذبح في الأضاحي، ويذبح شاة أو يشترك في بدنة أو بقرة، بحيث يكون له جزء من سبعة أجزاء من البقرة والبدنة. قال المصنف رحمه الله: ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا، أي أن الهدي الهدي إنما يجب على من كان متمتعا أو قارنا، وأما المفرد فليس عليه هدي، ليس عليه هدي. وهذا الهدي أيضا هو لغير حاضر المسجد الحرام، أما إذا كان من حاضر المسجد الحرام فإنه لا يجب عليه، لا يجب عليه، لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله من حاضر المسجد الحرام. فأهل مكة وحاضر المسجد الحرام ليس عليهم هدي، ليس عليهم هدي، وليس عليهم ما يجب على المتمتع والقارن إذا حج بعضهم متمتعا أو قارنا. قال المصنف: ولم يكن من حاضر المسجد الحرام. قال: يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم. ثم فسر هذا قال: وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. هذا تفسير الدم، لأنه يطلق الدم على الذبيحة، لأنه ينهر الدم طاعة لله عز وجل، فتكون شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم.
معنى حاضر المسجد الحرام؟ هل هم أهل مكة أو أهل الحرم؟
اختلف العلماء في حاضر المسجد الحرام، فقيل هم أهل مكة، وقيل هو من كان من أهل مكة ومن كان دون المواقيت ممن حول مكة، وقيل هو من كان بالقرب من مكة ولا يخرج عن حدودها، وإما من كان قريبا منها ممن تكون صلاته في المسجد الحرام ممن هو حول مكة من الأماكن القريبة، فهذا حكمه حكم أهل مكة. وأما إذا والصحيح أنه إذا خرج عن مكة وعن البنيان التي اتصلت بالحرم وكان بعيدا عن مكة حتى ولو كان دون المواقيت فإنه ليس من حاضر المسجد الحرام، مثل أهل جدة فإنهم لا يعدون من حاضر المسجد الحرام، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم.
قال رحمه الله: ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
ثم بين المصنف أنه يجب أن يكون هذا الهدي أن يكون من مال حلال ومن كسب طيب، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، كما جاء في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فيجب أن تكون هذه الذبيحة وهذا الهدي الذي يقدمه من كسب طيب، وهكذا بقية الصدقات وكل ما ينفقه في سبيل الله فإن الله لا يقبل إلا طيبا.
قال رحمه الله: وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه.
ثم نبه المصنف إلى أنه ينبغي للحاج أن يتعفف عن سؤال الناس قيمة الهدي، سواء كان السؤال للملوك أو لغيرهم، لأن بعض الناس يسأل الملوك والأمراء والعلماء ويطلب منهم أن يعطوه قيمة الهدي وأن يعينوه على نسكه، فإن هذا لا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يسأل إلا لمن كان له عذر ممن رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال. أما أن يعتاد الناس سؤال الملوك والأمراء والتجار ويكثرون السؤال فإن هذا لا يجوز، وإنما يأخذ مما يسر الله عز وجل له من ماله، فإن كان قادرا على قيمة الهدي فيخرج من ماله هذا الهدي بأن يشتري ذبيحة تجزئ في الأضحية، وإذا كان لا يجد المال فإنه يصوم، ينتقل إلى الصيام، يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ونبه المصنف على أن السؤال أنه مذموم، وقد جاء في الحديث: لا يزال السائل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أي لا يبقى في وجهه شيء من اللحم، لأنه قد ذهب به السؤال في الدنيا، وما زال الناس يقولون لمن سأل ذهب ماء وجهه، ذهب ماء وجهه، وذلك لأن الإنسان يعرض نفسه للهوان والمذلة، فما زال العقلاء وأهل المروءة يكرهون هذا لأنفسهم ويترفعون عنه، ولكن بعض الناس استمرأ هذا الأمر وأصبح سهلا عليه وقل حياؤه من السؤال، فهؤلاء على خطر، يجب على الإنسان أن يكتسب وأن يعمل وأن يستغني بنفسه عن غيره. وكذلك إذا كان في مقام الحج فإن وجد قيمة الهدي من ماله وإلا انتقل إلى الصيام، وأما سؤال الناس فإنه لا يجوز، والسؤال لا يحل إلا لصاحب جائحة، صابته جائحة أو مصيبة أو غارم عليه دين عظيم لا يستطيع أن يقضيه، أما غيرهم فإنه لا يجوز له أن يسأل الناس حتى ولو كان في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال فقير أو عليه ديون، لكن عنده سداد أو عنده راتب أو يؤمن الغنى أو أنه يستطيع سداد هذه الديون حتى ولو كان عن طريق الأقساط كما هو حال كثير من الناس يقترض وقد تبقى الأقساط فترة طويلة لكنه هو قادر على سدادها.
قال رحمه الله: فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام 3، إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في أيام التشريق 3. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
ثم نبه المصنف إلى أنه مع عدم وجود قيمة الهدي أنه لا يجوز له، بعد أن نبه على أنه لا يجوز له السؤال وأن يسأل الناس، قال: فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام، أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، كما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. إذن هذا هو البدل عن الهدي، من لمن لم يجد يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ثم نبه المصنف على أنه مخير بين صيام هذه الأيام 3 قبل يوم النحر وهو يوم العيد، وإن شاء صامها في أيام التشريق 3. أما يوم النحر فلا يجوز الصيام فيه، يوم النحر وهو يوم العيد لا يجوز الصيام فيه، كما أن يوم عيد الأضحى لا يجوز الصيام فيه، كذلك يوم عيد الفطر بعد رمضان لا يصام، كذلك عيد الأضحى لا يصام، يحرم صيام العيدين. وكذلك ينبه على أنه يكره له صيام يوم عرفة إذا كان حاجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في عرفة، فالسنة لمن أراد السنة أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في فطره في يوم عرفة، وأما من لم يكن حاجا فإنه يشرع له صيام يوم عرفة كما هو مقرر في السنة.
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم بين ما يدل على مشروعية صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: من لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا الحديث الذي هو موقوف على عائشة وعلى ابن عمر رضي الله عنهم إلا أن له حكم الرفع، لأنه ليس مما يقال بالاجتهاد، بل إن هذا الحديث يتقوى بقولهم لم يرخص، فهذا مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يرخص، ومثل هذا له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على الرخصة لصيام أيام التشريق لمن كان لا يجد الهدي ولم يصم، وأما غيرهم فإن أيام التشريق لا تصام، والسنة عدم صيامها لأنها أيام أكل وشرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب وبعال، فلا يسن صيامها، وإنما يرخص في صيامها لمن لم يجد قيمة الهدي ولم يصم أن يصوم هذه الأيام، لأنه هذا الذي بقي له من الحج، فيشرع له صيام هذه الأيام 3. نعم.
قال رحمه الله: والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء.
ثم ذكر المصنف بعد أن ذكر الجواز في أن يصوم أيام التشريق وأن يصوم قبل النحر، قال: الأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة، يعني أن يكون قبل يوم النحر وقبل يوم عرفة. أما يوم النحر فلا يصام، وأما يوم عرفة فالأفضل عدم صيامه للحاج، فالأفضل أن يقدم صيام هذه الأيام قبل يوم عرفة. ثم بين أن هذا فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقف يوم عرفة مفطرا وشرب اللبن وهو على ناقته حتى رآه الناس وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير صائم في ذلك اليوم. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام.
نعم. ثم ذكر المصنف أنه يجوز صيام الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، يجوز أن يصومها متتابعة وأن يصومها متفرقة، وكذلك السبعة يصومها متتابعة ومتفرقة، لكن ينبغي أن ينبه إلى أن الصيام لا يكون إلا بعد أن يعجز عن قيمة الهدي وبعد أن يحرم بالعمرة، وأما قبل ذلك فلا يشرع للحجاج الآن الذين يريدون التمتع وليس عندهم هدي أن يصوموا في المدينة الآن، وإنما يكون الصيام بعد إحرامهم بالعمرة، مثل لو أحرموا في هذه الأيام ووصل إلى مكة في اليوم الثالث أو الرابع فإنه يصوم بعد ذلك، وإذا كان هناك متسع من الوقت فصام يوما ثم أفطر بعده أيام ثم صام اليوم الثاني والثالث إلى أن يقضي هذه الأيام قبل يوم عرفة فلا حرج في هذا، لأن التتابع غير مشترط ولم تدل الأدلة عليه، وإنما المقصود هو صيام ثلاثة أيام. كذلك الأيام السبعة التي تبقى عليه بعد أن يرجع إلى أهله لا يشترط التتابع فيها، بل يجوز أن يصومها مجتمعة أو متفرقة.
قال رحمه الله: والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله، لقوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم.
نعم، هذه السنة أن يؤخر صيام السبعة الأيام إلى أن يرجع إلى أهله، لقول الله عز وجل: وسبعة إذا رجعتم، هذه هي السنة. كذلك ذكر العلماء أنه إن لم يتمكن من صيام الثلاثة أيام في الحج فإنه يصوم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله ولم يصوم فإنه يصوم، لا يقول فات وقتها، بل يقضي الأيام الثلاثة التي الأصل أن يصومها في الحج، فإذا لم يتمكن من ذلك فإنه يصوم عشرة أيام، لأن هذه الأيام العشرة هي البدل عن الهدي، فإذا لم يتمكن من صيام الثلاثة في الحج صام عشرة أيام بعد ذلك إذا رجع إلى أهله.
قال رحمه الله: والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه، ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك.
ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه، لأن هذا الذي أرشد الله إليه، ما قال اسألوا الهدي، فمن لم يجد صام عشرة أيام، وهذا هو المشروع في حقه، وأما السؤال فإنه لا يجوز، وإذا سأل من غير حاجة فإنه آثم، ويلاحظ قول الله عز وجل فما استيسر من فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد. فهذا حكم من لم يجد، ومعلوم أنه لا قيمة، ليس عنده قيمة الهدي، ومع هذا ما أمره الله بالسؤال وإنما أمره بالصيام. فإذا لم يجد فإنه لا يسأل الناس، لا الملوك ولا غيرهم، لأن بعض الناس يتساهل يقول سؤال الحكومة أو الدولة أو الملوك ليس كغيرهم، فالسؤال للملوك أو لغيرهم لا يجوز، لا يجوز. وإنما إن لم يجد قيمة الهدي انتقل إلى الصيام. ثم نبه المصنف على أنه من أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به، إذا أعطي وأهدي له وأعطي المال فهذا لا بأس به لأنه لم يسأل. ثم قال أن هذا أيضا لا بأس به ولو كان حاجا عن غيره، ثم استثنى من هذا، أي أنه إذا كان حاجا عن غيره ولم يشترط عليه الهدي. أما إذا أعطي مال وقيل له تذبح الهدي من هذا المال الذي أعطيت فإنه لا يأخذ من غيره ويذبح، وإنما يذبح من المال، يشتري من المال الذي أعطي لأنه مؤتمن عليه، لأنه مؤتمن عليه. ولهذا قال إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له، فإذا اشترطوا عليه شراء الهدي من المال المدفوع له فلا يجوز له أن يهدي من المال الذي أهدي له، وإنما يخبر من أهدى إليه أنه معه قيمة الهدي وأنه مؤتمن عليه، فلا يجوز له أن يشتري الهدي من غير هذا المال الذي أعطي. ثم ذكر أن ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وقد يكون كاذبا، أن هذا لا شك في تحريمه، لأنه فيه جمع بين سؤال الناس وبين الكذب وأكل أموال الناس بالباطل، فهذا لا يجوز، وهذا لا يقدم عليه مسلم يراقب الله عز وجل، لأن فيه كذب وغش وخداع وجمع للأموال من غير حلها. فإذا كان كاذبا يكون الأمر أعظم وأشد، لأنه يجمع بين الكذب والسؤال، وإذا لم يكن كاذبا فإنه لا يجوز له السؤال، لأن الله جعل له مخرجا من هذا بالصيام. ثم قبل ذلك إذا ما عجز عن الصيام وعن قيمة الهدي فإنه يحج مفردا، فالمفرد ليس عليه هدي.
قال رحمه الله تعالى: فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم. ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
ثم عقد المصنف هذا الفصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم، وذلك لأن الناس يحتاجون إلى إحياء هذه الشعيرة، وما من إنسان إلا وقد يعرض له من التقصير ومن الخلل إما لجهل وإما لنسيان وإما عن تعمد، لكنه قد يضعه في بعض المواطن فيرتكب بعض المخالفات، فيجب على من رأى المنكر أن يغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا الذي يجب على المسلم إذا رأى منكر أن يغيره بحسب هذه المراتب الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف: ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عام للحجاج ولغيرهم، والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة، كذلك المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة للرجال كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على الناس القيام بهذه الأمور: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الصلوات في المساجد، وشهود جماعة المسلمين في مساجدهم، والإنكار على من يتخلف عن صلاة الجماعة بحسب ما يتيسر من هذه المراتب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد، لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة.
ثم نبه المصنف على أن تهاون الكثير من الناس بعدم الصلاة في المسجد فإن هذا من المخالفات، وفيها تعطيل للمساجد التي أمر الله عز وجل أن تعمر بذكره وأن تقام لذكره، فإن تخلف الناس عن صلاة الجماعة والصلاة في البيوت هذا مخالف لما أمر الله عز وجل به ولما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه. يجب على من علم من المسلمين من يتأخر عن صلاة الجماعة أن ينكر عليه وأن يبين له الحكم الشرعي، وأن هذه الصلاة يجب على كل من سمع النداء أن يلبي النداء وأن يشهد الصلاة، صلاة المسلمين، فإن فيها أجر له ولغيره، فكلما كثرت الجماعة عظم الأجر. ثم ذكر الدليل على هذا، قال: لما قد ثبت عنه أنه قال لابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو رجل أعمى لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد. هو أعمى وبعيد الدار عن المسجد، ومع هذا لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب. وفي بعض الروايات قال: لا أجد لك رخصة. ولهذا أخذ العلماء من هذه قاعدة أن من سمع النداء فإنه يجب عليه أن يشهد الجماعة وأن يصلي في المسجد إذا كان يسمع النداء. والنداء هو أن يسمع المؤذن الذي يؤذن من المسجد بصوته العادي الطبيعي، وأما المكبرات فإنها تنتقل إلى أماكن كثيرة، فإذا أذن المؤذن ومعروف أن المؤذن يكون ندي الصوت يسمع صوته من بعيد، فإذا صعد فوق المسجد وأذن يسمع صوته من أماكن حول المسجد، فكل من سمع هذا الصوت فإنه يجب عليه أن يشهد الجماعة وأن يجيب المؤذن. وأما كون المؤذن يؤذن في مسجد بدون مكبر فإنه لا يكاد يسمع إلا داخل المسجد، فليست العبرة بهذا. وكذلك ليست العبرة بالمكبرات الآن التي قد تسمع من أماكن بعيدة، لكن كلما اجتهد المسلم في تأدية هذه العبادة العظيمة وأخذ بالاحتياط لنفسه ولم يترخص كلما كان أفضل له وأرفع لدرجته. وكان بني سلمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في مسجدهم الذي هو معروف الآن بمسجد القبلتين، وأراد بعضهم أن ينتقل بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم يا بني سلمة. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ديارهم التي هي الآن حول مسجد القبلتين المعروف الآن بمسجد القبلتين. معروف أن هذا المكان بعيد نسبيا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا رغبهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من كثرة الخطى. وقوله تكتب آثاركم، قال العلماء خطاكم إلى المسجد، فكلما اجتهد الإنسان في الصلاة في المسجد كلما كان أعظم لأجره، وما يرفع قدمه بخطوة إلا ورفع درجة وحطت عنه سيئة. ومن اعتاد الصلاة في المساجد فإن نفسه لا تطمئن بالصلاة في البيت حتى لو رخص له، كما حدث بهذا كثير من الصالحين الذين يرخص لهم بالصلاة في البيوت وهو معذور عند الله، ومع هذا لا تطمئن نفوسهم بالصلاة في البيوت لأن نفوسهم ألفت الصلاة في المساجد. فالمسلم إذا عود نفسه الخير، تعود على الصلاة في المسجد، فإن نفسه تطلب ذلك وتصبح نفسه معينة له على الخير وهو محب للصلاة في المسجد، حتى إن بعضهم إذا تأخر عن صلاة الجماعة يأتي ويصلي في المسجد حتى لا تتعود النفس الكسل، ثم إنه إذا صلى في المسجد فخطاه تكتب له، ولعله أيضا أن يجد جماعة ثانية. فينبغي للمسلم أن يحرص حتى لو فاتته الجماعة فيأتي المسجد ويصلي، تكتب له الخطأ، وإن وجد جماعة يكتب له أجر جماعة، وإن لم يجد فهو على قدر نيته. المهم أنه خرج من بيته يريد الجماعة، فإن أدركها فله أجرها، وإن لم يدركها فله الأجر، لأنه مجتهد، ومن فاته شيء مع الاجتهاد فإن الله عز وجل يعطيه أجر المجتهد أجر العامل. فالواجب على الرجال أن يلبوا النداء وأن يجيبوا المؤذن إذا ما أذن، وسمع الرجل الأذان يؤذن للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يلبي هذا النداء وأن يستجيب لأمر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يرخص لابن أم مكتوم وهو أعمى وهو بعيد الدار فكيف بغيره ممن هم أقوياء ولديهم قدرة وقوة، خاصة مع من انتشر الآن في عصرنا من هذه الوسائل السيارات وغيرها من الوسائل التي تنقل الناس، فهذه من نعم الله علينا وهذه حجة علينا يوم القيامة. فإن الإنسان يستطيع ولو كان في مكان بعيد مثل ما نحن الآن فيه في أطراف المدينة وفي غيرها يستطيع أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستغرق الطريق إلا دقائق إلا وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة من الله بها علينا. ولو هذه الوسائل لو كانت في عصر السلف لرأيتم منهم العجب في حرصهم على الخير، لكن نحن هذه الوسائل منا من انتفع بها واستفاد منها، ومنا من جعلها عونا له على المباحات وعلى أحيانا بعض المعاصي وهو قل أن يستفيد منها في الخير. فيجب أن تكون هذه وسائل إلى الخير، وأن تكون وسائل معينة على طاعة الله عز وجل، وأن ندخرها لطاعة الله عز وجل، وأن نحن نحفظ هذه النعم باستخدامها في طاعة الله. فالبعيد لا تجب عليه الصلاة في المسجد إذا كان مكانه بعيد جدا، ولكنه إذا استقل سيارته وأتى إلى المسجد وصلى في المسجد فله أجر عظيم، وله أجر الخطى، وله أجر المكان، ولو أتى بسيارته فإنه يبذل من ماله وأيضا ينهك راحلته وسيارته في سبيل الله عز وجل، فله أجر في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
هذا أيضا مما يدل على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه هم أن يأمر رجلا يؤم الناس ويخلفه في إمامة الناس، ثم ينطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم. وفي بعض الروايات قال: لولا ما فيها من الذرار والنساء لحرقت عليهم بيوتهم. وهذا قول أرحم الأمة بالأمة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أرحم الرسل بأمته، ومع هذا يقول هذا القول، فدل على عظم جناية من تأخر عن صلاة الجماعة، وأنه مستحق للتحريق ومستحق للتعزير كما هم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أخبر في بعض الروايات أنه ما منعه من ذلك إلا ما في البيوت من الذرار والنساء الذين لا تجب عليهم، فدل على أن هؤلاء الذين يتأخرون عن صلاة الجماعة أنهم مفرطون في أمر عظيم، وأنهم مستحقون للتعزير والتحريق، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن ذلك من أجل النساء والصبيان.
قال رحمه الله: وفي سنن ابن ماجه وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر.
ثم أيضا هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، أي من سمع النداء ولم يأتي ويصلي مع الناس فلا صلاة له إلا من عذر. فهذا دليل على الوعيد في التأخر عن الصلاة، وأنه يخشى أن ترد صلاته أو ينقص من أجرها إذا تأخر عن صلاة الجماعة. ولا شك أن كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو معرض لأمور عظيمة، فقد ينقص أجره، هذا بلا شك حاصل، وقد يذهب الأجر بالكلية بسبب تفريطه. ثم إنه قد يكون هذا ذريعة إلى أن يترك الصلاة بعد ذلك، فإن الشيطان يلبس على من يتأخر عن صلاة الجماعة، يقول لا تصلي في الجماعة، صلي في البيت، ثم بعد ذلك يقول له لا يلزم أن تصلي في أول الوقت، صلي في منتصف الوقت، ثم بعد ذلك يقول الوقت واسع ولو صليت في آخر الوقت، ثم لا يزال به حتى يصلي بعد مضي الوقت وبعد خروج الوقت، ثم يأتي يقول لا بأس لو تركت صلاة أو صلاتين فأنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله، إلى أن يجره إلى الكفر والردة. وترك الصلاة عند بعض أهل العلم كفر، إذا ترك صلاة حتى يخرج وقتها فإنه تارك له وهو كافر عند بعض أهل العلم، هذا أمر خطير، والشيطان يستدرج الإنسان ويلبس عليه ويستهويه، ولا يزال يدعوه من مخالفة إلى مخالفة، لا يدعوه إلى التفريط مرة واحدة، يجده يصلي في المسجد يقول له دع الصلاة، ولكن لا يزال يلبس عليه. ولهذا نهى الله عز وجل عن اتباع خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال العلماء خطوات الشيطان أنه لا يدعوك إلى الشر جملة، وإنما يدعوك خطوة خطوة، لا يزال بالإنسان يدعوه ويتدرج معه إلى أن يخرجه من الدين، وهذا الذي يرضى به، لا يرضى أن تكون مسلما، وإنما يرضى أن تدخل النار وأن تخلد فيها، وهذا يكون بالشرك والكفر.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
نعم، هذا الأثر من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث عظيم، وهو مشتمل على بعض المسائل التي لا تقال بالاجتهاد، في قوله من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، هذا على ما دلت عليه النصوص في أن من لقي الله عز وجل بهذه الصلوات وحافظ عليها أنه على خير وفضل، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. قال: فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، مما شرعه الله عز وجل سنن الهدى وطرائق الهدى، وهذه الصلوات من سنن الهدى. قال: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. لو كل إنسان فعل ما فعل هذا المتخلف عطلت المساجد. ليتأمل الإنسان لو أن كل الناس فعلوا مثله، هذا الذي يقول أنا أصلي في بيتي، لو كل الناس قالوا مثله وصلوا في بيوتهم وعطلوا هذه المساجد من الجماعة لتركوا سنة نبيهم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، بل إنه ربما نزلت بهم عقوبة عظيمة. وقد كان العلماء يقولون قديما فيما يبيح قتال أهل البلد، يقولون إذا حاصر الجيش المسلم بلدا من البلدان يسمعون الأذان، فإذا سمعوا الأذان كفوا عنهم، وإذا لم يسمعوا الأذان فإنه يشرع لهم أن يقاتلوا أهل البلد، فالدليل على أن هؤلاء كفار لا تقام فيهم الصلاة ولا تقام فيهم الجماعة. ولهذا يطلق على المسلمين أهل القبلة، ويطلق عليهم المصلون كما قال الأشعري في كتابه اختلاف المصلين. فلعظم هذه الصلاة ينسب المسلم إليها، يقال أهل الصلاة أهل القبلة، ويقاتل أهل البلد إذا لم يقيموا هذه الصلاة، فدل على عظم هذه العبادة وهي شعار المسلمين، ما أن يؤذن المؤذن حتى ترى أهل الإيمان يخرجون من بيوتهم على موعد واحد يسعون إلى هذه المساجد يؤدون الصلاة فيها. ثم بين فضل الصلاة، قال ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذا حكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأوا الرجل تخلف عن الصلاة يعلمون أنه منافق معلوم النفاق. ثم بين حال الصحابة، قال ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني يحمل بين الرجلين، هذا يأخذ بيده وهذا يأخذ بيده الأخرى ويحملونه بينهم يهادى بينهم كالطفل الصغير الذي لا يستطيع أن يمشي يهادى في المشي، فهذا من شدة الألم والوجع والمرض يهادى بين الرجلين، وهذا دليل على شدة الوجع، لا يقبضه أحد الرجلين بيده وإنما هذا يأخذ بيد وهذا يأخذ بيد وهو بينهما لا يستطيع المشي، ثم يأتون به حتى يقام في الصف. فدليل على عظم منزلة الصلاة وحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فأين الناس اليوم من هذا؟ بمجرد أن يحس بشيء يسير قال أنا معذور وتأخر. الإنسان يحمل على نفسه ويجتهد في طاعة الله عز وجل، وما هي إلا دقائق، يؤدي صلاته ثم يرجع إلى بيته ويرتاح. أما إن كلما وجد شيئا وجد صداعا وجد ألما في عضو من أعضائه قد يستطيع أن يصلي، وبقاؤه في البيت لن يذهب الألم، بل إنه إذا جاء للمسجد وصلى يرجى له أن يخفف الله عنه، إلا أن يكون هناك ألم أو مرض يشغله عن صلاته وعن عبادته وهو معذور بهذا فالله عز وجل يعذره في هذا، لكن لا ينبغي التهاون في أمر الصلاة.
قال رحمه الله ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى والحذر من ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغش في المعاملات والخيانة في الأمانات وشرب المسكرات والدخان وإسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين واستعمال آلات الملاهي كالاسطوانات والعود والرباب والمزامير وأشباهها واستماع الأغاني وآلات الطرب من الراديو وغيره واللعب بالنرد والشطرنج والمعاملة بالميسر وهو القمار وتصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم والرضا بذلك، فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان.
ثم نبه المصنف على ما يجب على المسلم أن يتقيه ويتجنبه من المحارم، وقد سرد طائفة من المعاصي والذنوب التي رأى الشيخ رحمه الله وجودها في الناس وكثرة من يرتكب هذه المخالفات، وبين أن هذه كلها من المخالفات المحرمة. والمصنف لما ذكر هذه الذنوب لم يذكر هذه على سبيل الحصر وأنه لا يحرم إلا هذه الذنوب، بل كل ما حرم الله عز وجل فإنه يجب على المسلم أن يتجنبه وأن يتقيه، وإن هذه الأمور التي ذكر وغيرها من المحرمات محرمة على المسلم في كل وقت، فيجب عليه أن يتجنبها وأن لا يتعرض لسخط الله وأن يحذر من هذه الذنوب والمعاصي، فإن هذه الذنوب مهلكة للإنسان. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطاعات من شعب الإيمان وأن المعاصي من شعب الكفر، فكلما أكثر الإنسان من شعب الإيمان ولقي الله بالإيمان، حتى إن بعض الناس لربما استكملها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، فمن الناس من يستكمل هذه الشعب ويأتي بهذه الشعب كلها يوم القيامة، ومن الناس من يأتي بشعب دونها دون هذا العدد وقد نقص إيمانه، ومن الناس من يأتي بترك شعب الإيمان وبترك وبالإتيان ببعض شعب الكفر مثل ما ذكر المصنف هنا من بعض الذنوب والمعاصي، فهذه مهلكة للإنسان وهي خطيرة، وكثير من الناس لا يدرك أثر الذنوب ويظن أن الذنب هو ذنب يفعله اليوم ومتى ما شاء يتوب يتوب، ولا يعرف كثير من الناس أن الذنب إن لم يبادر إلى التوبة منه فإن له أثر، مثل الآن الأمراض والميكروبات التي تكون في البدن إن لم يعالج من وقته فإنه يستشري ويزيد في الجسم، ثم بعد ذلك قد يصعب العلاج معه، وهذا حال كثير من الناس، فإنه يستملي الذنوب ثم بعد ذلك تكون التوبة أعز عليه من كل شيء، بل إنه لربما أتى عليه زمان لا يحدث نفسه بتوبة حتى يلقى الله هو على المعاصي، فهي أمرها خطير. وقد قال السلف إن الحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها، فالإنسان يأتي المعصية اليوم ثم غدا إن لم يتب فإنه تقدر عليه معصية ثانية ثم بعدها ثالثة ورابعة وخامسة إلى أن تتكالب عليه هذه المعاصي، ثم بعد ذلك كل معصية ينكت في قلبه نكتة سوداء بسبب هذه المعصية، إلى أن يأتي عليه زمن ووقت وهو لا يبصر الخير ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل ربما تختلط عليه الأمور، ثم يأتي عليه زمان ويظن أن المعاصي حسنات وأن الحسنات سيئات، كما هو حال بعض الناس اليوم تختلط عليه الأمور ويظن أن بعض المعاصي أنها من أفضل الحسنات، حتى إن بعضهم يرى أن الشرك الأكبر أنه من الطاعات، ويرى بعضهم أن اللعب واللهو والأغاني والموسيقى أنها من إسعاد الناس، وأن المغنين يقدمون للناس خدمة جليلة بهذه الأغاني والموسيقى، وبعض الناس يعني يوصي بعد موته من هؤلاء المطربين أن توزع أشرطته وأن يسعى في توزيعها يتقرب إلى الله بنشرها في المسلمين. فما الذي جعل هؤلاء تنتكس يعني قلوبهم وفطرهم وأفهامهم إلى هذا الحد؟ كل هذا استمراء المعصية والمداومة عليها، فالعاقل يحرص على نفسه ويتوب إلى الله عز وجل، وما من صاحب طاعة إلا ويكره المعاصي، فإذا ما داوم على بغضها يرجى أن يوفق إلى التوبة منها والإقلاع عنها، وأما إذا كان لا يعتني بهذا فإنه يخشى عليه أن تتكالب عليه هذه الذنوب والمعاصي وكذلك البدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، فأمر المعاصي خطير وشأنها عظيم وخطرها لا يمكن أن يقدره الإنسان. وشبه العلماء المعاصي مثل الثوب النظيف الأبيض الناصع البياض، فإذا وقعت عليه بقعة أو أصيب بشيء فإذا تعاهده صاحبه بالغسل رجع إلى ما كان من نظارته ونظافته، وإذا أهمله وجاءت بقعة ثانية وثالثة ورابعة لربما أتى عليه زمن لا يستطيع أن يعيد هذا الثوب إلى ما كان عليه. فإذا كان هذا في الأمور الحسية فكيف بالقلب الذي لا يملكه الإنسان؟ ثم الإنسان قد يحرم التوفيق بعد ذلك، فلن يقف الأمر عند حدود المعاصي بل يرتكس إلى ترك الواجبات وإلى التفريط في الواجبات إلى أن يترك الدين بالكلية، إلى أن قد يلقى الله عز وجل وهو لا يفعل شيئا من الطاعات وهو مداوم على ارتكاب الآثام والمعاصي والكبائر، ذنوبه عظيمة وحسناته قليلة، ويموت من غير توبة، فيخشى عليه أن ينتكس ويخشى عليه أن يرتد عن الدين. فكم من إنسان والعياذ بالله قال كلمة الكفر ومات عليها بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب. والسلف كانوا يقولون المعصية بريد الكفر، المعصية بريد الكفر، المعصية لن تقف عند هذا الحد، والشيطان لن يرضى منك بمعصية، وإنما يداوم على دعوتك إلى المعاصي والذنوب يريد أن يهلكك. فالعاقل يحتاط لنفسه ويتجنب الذنوب والمعاصي ويكرهها بقلبه ويدعو الله عز وجل أن يجنبه إياها، ويصحب الأخيار الذين يعينونه على الخير، ويتجنب مصاحبة الأشرار وأهل السوء الذين يحملونه على المعاصي. أحد السلف جلس مجلسا فتكلم في رجل في مجلسه فقام وهو غاضب، قال أنا الذي جنيت على نفسي، أنا الذي جنيت على نفسي، أنا جاء في مجلس أغتيب فيه رجل. فكم من إنسان اليوم لا يهتم بهذه الأمور ويجلس المجالس وهو لا يشعر كم فاته من الحسنات وكم سطرت عليه من الذنوب والخطايا. فالعاقل يعتني بأمر دينك كما يعتني بأمر ماله. لو أنك إذا جلست مجلسا وأخذ من مالك، كل ما دخلت المجلس أخذوا من جيبك ومن مالك ومن رصيدك، فأنت تكره هذا المجلس. أما إذا كانت الحسنات فكثير من الناس لا يهتم بهذا. ولهذا كان مما ينقل عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أنه إذا جلس معه أناس في مجلسه وتكلموا في بعض الناس يقول: أنا شيخ كبير وأنا لن أأذن لكم بحسناتي، خذوا من مالي ما شئتم إلا الحسنات. فكانوا يحرصون على طاعتهم وعلى حسناتهم أعظم من حرصهم على أموالهم. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يكون حريصا على طاعة الله عز وجل. وعمر الإنسان قصير، لا يدري متى يأتيه الأجل، وكم مضى من التفريط والغفلة، فعليه أن يحفظ هذه الحسنات وأن يحرص عليها وأن يتجنب الذنوب والمعاصي وأن يداوم صحبة الأخيار الذين يعينونه على الخير ويدلونه عليه ويحذرونه من المخالفة، وإذا رأوا أنه قد قصر منعوه وقالوا له: اتق الله. هذا هو الصديق الذي يحرص عليه. أما الذي يعينك على المعصية ويثبطك عن الطاعة فإن هذا عدو، وإن لبس لباس الصديق وإن أظهر لك الود. فانظر إلى من يعينك على الخير. ولهذا كان بعض السلف إذا وجد في قلبه قسوة ذهب إلى أحد العلماء وقال: يا فلان عظني، يا فلان ذكرني، فيذكره الله. نعم.
قال رحمه الله: فيجب أن يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم، لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم. وقد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم فكيف تكون عقوبة من فعل؟ لا شك أنها أعظم وأشد، فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي.
ثم نبه المصنف أن هذه الذنوب يجب أن يحذرها الحجاج كلهم وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم، لأن أهل مكة عليهم مسؤولية عظيمة، كذلك أهل المدينة عليهم مسؤولية، لأن الله شرفهم بسكن هذه البلاد. وذكر العلماء أن المعصية أنها قد تكون أشد في بلد الطاعة وفي البلد المرغب في سكناه لأهل الدين، لأنه لو رآه الناس قلدوه على هذه المعصية، فيكون هؤلاء الذين يعصون الله في هذه الأماكن قدوة سيئة لمن يفد عليها. وكثير من الناس إذا قدم إلى هذه البلاد يظن أن الناس على استقامة، فيجب أن يكون أهل هذه البلاد على استقامة وأن يمثلوا الإسلام حتى يقتدي بهم الناس في الخير. وأما ما جاء في المسجد الحرام فالنصوص بينة وواضحة في عقوبة من أراد فيه بإلحاد وظلم، كما قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال العلماء: هذا في من أراد الإلحاد والظلم، فكيف بمن فعله؟ كما قال المصنف: فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم فكيف تكون عقوبة من فعل؟ ولهذا كان بعض العلماء يرى أن إرادة المعصية في مكة أنها تكتب معصية، وهذا بخلاف غيرها من البلدان، فإن من أراد المعصية فلم يعملها وتركها لله كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له سيئة كما جاء في الحديث. أما في مكة فإذا أراد المعصية فإنها تكتب عليه معصية ولو لم يفعلها. ولهذا كان بعض السلف يكره سكن مكة خشية أن يؤاخذ بالإرادة، لأن الإرادة تصعب على الإنسان، وأما جوارحه فهو يملكها، لكن يخشى يوما أن يخطر له خاطر في معصية من المعاصي فيخشى أن تكتب عليه هذه المعصية. فإذا كان هذا حال من يريد المعاصي وما كان يحذره السلف ويخشاه السلف من أنه تكتب عليهم الذنوب بمجرد الإرادة، فكيف بمن يعصي الله عز وجل في مكة بل في المسجد الحرام؟ يعني في المسجد الحرام كما يحصل من بعض الفجرة ومن بعض من يعني يتهاون في أمر البيت، فتره ينظر إلى النساء وكأنه لا يعلم أن هذه معصية ولا يستشعر عظم المكان. فإذا نظر إلى امرأة تطوف أو في المسجد الحرام فهذه معصية عظيمة لا يمكن للإنسان أن يقدر خطرها على الإنسان، أو أنه تعرض لأذية مسلم أو سب مسلما أو شتمه عند هذا البيت الذي كان يعظمه أهل الجاهلية. كان الرجل من أهل الجاهلية يطلب ثأره من الرجل يقتل أباه أو قريبه، فإذا رآه في مكة تركه، يعظمون البيت ويعلمون حرمته، فكيف بالمسلمين الآن لا يعلمون ولا يعظمون هذا الأمر، ولا يكون لبيت الله عز وجل والمسجد الحرام حرمة في نفوسهم. فيجب على المسلمين الذين يسكنون هذا البلد ومن يأتي إليه من غيرهم من الحجاج والمعتمرين أن يراعوا حرمة هذا البلد، وأن يحذروا من أن يذنبوا في هذا البلد العظيم من شرب الدخان أو من قول الفحش أو من ارتكاب بعض المخالفات الأخرى مثل الموسيقى أو غيرها، مثل الجوالات الآن التي تجعل فيها النغمات الموسيقية وتنطلق وهي بجوار بيت الله الحرام بجوار الكعبة، فهؤلاء يخشى عليهم أن يفتنوا في دينه وأن يحرموا التوفيق بعد ذلك، لأن المعصية السبب للحرمان، والإنسان لا يدري أن هذه المعصية قد تؤثر في قلبه وتكون سبب لزيغه وضلاله، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. تأملوا الآية، فلما زاغوا بجوارحهم أزاغ الله قلوبهم. من الذي يملك قلبه إذا زاغ؟ ما يستطيع. الإنسان يملك يده وقدمه ويملك سمعه وبصره، لكن قلبه لا يملكه. وكلنا الآن نشكو من قلة خشوعنا وحضورنا في صلاتنا وعدم أن تكون القلوب حاضرة في عبادتنا، كل هذا بسبب الذنوب. فإذا استقامت جوارح الإنسان استقام قلبه على طاعة الله عز وجل، فإذا كثرت المعاصي كانت سبب لزيغ القلوب وانحرافه عن طاعة الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
ثم بين المصنف أنه لا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي، لأن الحج المبرور هو من سلم من هذه الذنوب والمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال العلماء أن الحج المبرور هو الذي سلم من المعاصي، هذا هو الحج المبرور. فمن أراد أن يكون حجه مبرورا فليتنزع عن المعاصي والذنوب وليداوم على طاعة الله عز وجل، فهذا هو الحج المبرور. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما جاء في الحديث ليس له جزاء إلا الجنة. وما أسهل هذا الأمر على من وفقه الله إليه أن يلزم طاعة الله وذكر الله والمداومة على عبادة الله عز وجل في هذه الأيام، فيشغل نفسه بالطاعة عن المعصية وبصحبة أهل الخير عن صحبة أهل الشر، وبإصلاح قلبه عن الخوض في أعراض المسلمين وسوء الظن بهم ومراقبة الناس والطعن فيهم وفي أعراضهم، تشغله نفسه عن غيره. من اشتغل بنفسه شغلته نفسه عن غيره، ومن اشتغل بما يعنيه كفاه ذلك أن يشتغل عما لا يعنيه، ومن اشتغل بغير ما يعنيه شغله عما يعنيه. فالإنسان ينبغي له أن يراقب الله عز وجل ولينظر دائما لنفسه، ما الذي قدم وما الذي أخر، وما هي منزلته عند الله، وما هي طاعته، وما هي ذنوبه. هو مشتغل بنفسه، حتى لو أنك عرضت عليه الناس أمامه أو مر به الناس وهو مشغول بنفسه، قلبه مشتغل بنفسه، ما الذي فعلت وما الذي قدمت وما هي الذنوب التي ارتكبتها وكيف الخلاص منها، هذا الذي يرجى له التوفيق وأن يوفقه الله عز وجل لطاعة الله. وأما إذا كان مشتغلا بالناس وبالطعن فيهم وبالكلام فيهم وبالكبر والبطر، ويرى أنه أفضل من غيره وأنه خير من غيره، فإن هذا يحرم التوفيق بسبب الكبر وبسبب ما يعتقد في نفسه من الفضل على غيره. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.